الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وآله الأئمة السادة الخلفاء الراشدين. وعجل فرجهم والعم عداهم. الكلام في المعاملات المستجدة، أو أن حقيقة الإمضاء في المعاملات مر بنا، وهذه بلورة جديدة مأخوذة من الأعلام، منهم وإليهم، وإن لم يبلوروها وإن لم يقولبوها ويصرحوا بها، لكنها لا بد منها. أن حقيقة الإمضاء في علم الأصول أو في علم الفقه، حقيقة الإمضاء ليس إمضاء لما سبق فقط، حقيقة الإمضاء أن الشارع أعطى صلاحية محدودة ضمن قالب معين للتقنين العقلائي، ما مضى من أو ما يتجدد أو يتغير، ويمكن يتغير، ويكون القديم لو يمارس حديثا غير شرعي. عجيب. نعم، مو عجيب هذا. إذا تبدل التقنين العقلائي في العقد، في البيع، في القضاء، في عنوان من العناوين، هذا العنوان مستقل كالعقد أو عنوان جزء كالقبض كالغرر شرط، ما دام للعنوان أوكله الشارع إلى العرف في التقنين العقلائي، تلقائيا هذا فسح مجال للتقنين العقلائي، ليس فقط فسح مجال للتقنين العقلائي الذي مضى، فسح التقنين العقلائي الذي يأتي، وليس ذلك فحسب، بل يتحور التقنين ويتغير ويتبدل بحسب تغيير وتحوير العقلاء. إذن الإمضاء بالدقة عبارة عن تفويض محدود في مسألة، في قاعدة من الشارع للعقلاء. ولما نقول تفويض، إذن يستلزم هذه اللوازم، أنه أو ما يقتصر على ما مضى بل يعم ما يأتي، واحد اثنين أو ثلاثة، اثنين ثلاثة، أنه لو تبدل التقنين العقلائي يكون ما مضى الآن لو يمارس غير مشروع عقلائيا، فبالتالي غير مشروع شرعيا. طبعا طبعا نوع من تفويض أعطاء لهم تقنين. كما أن الشارع إذا، طبعا ولاية تشريعية محدودة، دودة فيها، دود فيها دودة محدودة، مقصودي محددات ددات، فيها حدود، مو بلغ ما بلغ، نفكر مطلب نحو مطلب جيد. فإذا هذه نوع أعطاء حدود، سموه فقط في العقود، في 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 المعاملات، في المعاوضات، في الشعائر، هما كذا ولا مجرد. تارة شعيرة من الشعائر، الشارع يجعل الإحرام شعيرة الحج، هذا ما يمكن تتغير، هو الشارع وضع إصبعه ويده على هذه الشعيرة، أو الشارع يؤكد على البكاء، هذا البكاء شعيرة ما تقدر ترفع اليد عنه، أو الشارع أكد على أن الإدماء، إدماء إدماء السماء، إدماء الحجر، إدماء الكذا، إدماء رمز لكربلاء، لواقعة كربلاء، لمدرسة كربلاء، لمبادئ الإلهية الموجودة في كربلاء. خلاص هذا ما يمكن ترفع اليد عنه. وإلى يوم الدين هذا الرمز موجود، ذكرناه في الجزء الرابع من الشعائر الحسينية، إن روايات متواترة من الفريقين أن الله عز وجل لأسرار في التشريع كثيرة تربوية جعل الإدماء رمز للمظلومية، رمز للفداء، رمز للتضحية. هذا بحث آخر. لا، أما تارة لا، إنما العرف طور من الأطوار في زمن الإمام الصادق مثلا من دون أن يضع شارع أصبع كان طور عزاء. الآن هذا الطور يستخدم مو طور عزاء، طور لا سمح الله كذا، خب خلص يختلف. لما لأن الشاعر ما وضع يده؟ عنوان الشاعر: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالمقصود حينئذ هذا الجانب عبادي وجانب بعد رمزي ديني معلمي تربوي إعلامي. الشعائر فيها عدة بنود من الأبواب الفقهية، قاعدة الشعائر مهمة. فحينئذ يتبدل بحسب عرف المتشرع، مو عرف الغير متشرع. متشرع له، لأن الشعائر لها صلة بالتشرع بالدين، معنى مقدس ديني. تستخدم آلية من الآليات الإعلامية التربوية، تستخدم مذكرة إحياء لذلك المعنى المقدس المعين في الدين. فإذا العطاء عطفا على هذا الكلام، أيضا لو رتب الشارع في الأبواب الفقهية أو الأصولية على عنوان تكويني يسموه عنوان عرفي عقلائي أو عرفي متشرعي، لا، رتب الشارع على عنوان تكويني. أيضا إذا تبدل هذا العنوان التكويني يتبدل الموضوع والحكم، وهذا طبعا أمر سهل تسميه تفويض للتكوين، تفويض لعالم الطبيعة مثلا. ده ما ليربط بتقنين العقلاء الاعتباري، ليربط بماذا؟ بنفس الظروف البيئية التكوينية. يمكنني طبعا، ما في معنى. مثلا آلية من القبض كانت تكوينا كذا، الآن تكوينا هاي الآلية ما تؤثر، آلية أخرى تكوينية، ما في معنى يتبدل. ديك الآلية التكوينية التي كانت يفتي بها الفقهاء الآن غير شرعية. غير شرعية لماذا؟ غير شرعية تكوينا تبدل طبيعة التكوينية للآلية التكوينية، تبدلت في القبض مثلا على المجرد. فإذا يجب الالتفات إلى هذه الأشياء. يعني جانب الموضوع جانب متغير في الشريعة، وهذا ليس نسخ ولا تخصيص ولا تقييد ولا تلاعب في الدين ولا تلاعب في الشريعة أبدا، بل هذا مرتبط بالموضوع. هو أناط الشارع الحكمة والقاعدة الشرعية، أناطها بالموضوع، مناط، أي نعم، متلازم كذا، يسمونه مترق، هي طبيعة مترقصة في القانون. يعني الحكم يثبت حيث يثبت الموضوع، يرتفع حيث يرتفع الموضوع، حالة وجود انعدام، وجود انعدام، هي معنى الموضوع والحكم هو هذا إجمالا. إذن هذا، إذن البحث ليس مقتصر ببحث المعاملات. ما دام إذن أي مورد يذكر الفقهاء في كلمة إمضاء يعني ذلك العنوان، ذلك القالب، ذلك النافذة مفوضة تقنينها إلى العقلاء، ذلك العنوان. ومر بنا الآن لوازم هذه الحقيقة في الإمضاء أن عدة نقاط مرت بنا لن ننساها. وبالتالي يكون هذا الذي بنوا على أنه شرعي في قرون هذا الآن يصير غير شرعي. لمن الموضوع تبدل ولم عقلائنا والعقل لهم حقا يبدلهم من المانع في ذلك؟ ليس هناك أي مانع. نعم ذاك المثال الاطمئنان لا بس اطمئنان في بعد تكويني وفي بعد عقلائي. اطمئنان اطمئنان هو حالة تكوينية، لكن إذا أخذ الاطمئنان بنحو نوعي في جنبة تكوينية وفي جنبة عقلائية، في جنبة تكوينية وجنبة عقلائية. ومر بنا أن مثلا السلخوي صاحب الشيخ الأنصاري في الرسائل، صاحب الكفاية في الكفاية، النائيني في دورات الأصولية الأصفهاني، كلهم الأعلام إلى أن السلخوي يستثنون القسم الثاني من الظنون وهو الظنون غير المعتبرة. يستثنون ماذا؟ يستثنون ما إذا حصل منها يستثنون، ولكنهم لا يستثنون الاطمئنان في السحر أبدا، بل لو حصل لديك جزم أزيد من الاطمئنان من السحر حرام أن تعمل به، أو من أخبار الكاهن أو العراف أو الطراف أو ولم يجر هذه العلوم الغريبة المحرمة. لو حصل لديك الاطمئنان أو الجزم أو اليقين لا يسوغ لك. ومثل القياس، القياس حتى لو حصل لديك الاطمئنان الجزم، أبان بن تغلب كان يجزم في دية الرجل ودية المرأة في الأصابع وكذا وكذا، يجازم حتى أنه الرواة رووا له عن الباقر أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا وصلت إذا فوق ثلث الدية ترجع المرأة، فالأربع أصابع ديتها أقل من الثلاث. شنو هاي؟ أبان بن تغلب قال شنو هاي؟ العقل ما يقبله، كيف أربع أصابع المرأة ديتها أقل من ثلاث أصابع؟ أبان الرواية صحيحة. قال لما أتانا هذا الراوي بهذا عنك قلنا ما قال هذا إلا الشيطان، استغفر الله. قال لي يا أبان أخذتني بالقياس. عدة رواية. فلاحظ القياس حتى لو حصل منه الجزم ليس بحجة. القياس ستشخيص شلون بحث آخر أن هذا قياس أو غير قياس. من الأمور المعضلة في الاستنباط والاجتهاد تمييز المجتهد والفقيه بين القياس وغير القياس، هذا بحث آخر. كلام إذا شخص عرف فلا يجوز له العمل بالقياس لا مستقلا ولا منضما، حتى بنحو الانضمام ما يصير، بنحو الترجيح ما يصير، تأييد ما يصير، لا بنحو التضعيف ما يجوز. يعني القياس لا تستعمل بتاتا تن تن أبدا، ما تستعمل القياس بحسب حكم الشارع، لا تستعمله في الشريعة بتاتا بأي. شوف مما يدل على أن الظنون لها أقسام، قسم مرجح، قسم مؤيد، قسم معاضد، قسم مضعف. شوف شنو ليس الظنون فقط قسم أول، نفس هذا القسم الثاني هو على أقسام غير القسم الثالث المنهي عنه شرعا. إذا الاطمئنان الذي استثناه الأصوليون أو الفقهاء هذا الاطمئنان ليس خاصا بمبنى العالمين السيدين السيد الروحاني والسيد محمد السائل الحكيم، لا هذا كلهم يتبنوا، لكن لم يبلوروه أو يقولبوه، لم يبلوروه يقلبوه. إذا ما هو القالب ماله؟ نكتة مهمة، لأن باب وسيع وقابل للتجدد. ما هو القالب له؟ سنذكرها من باب الفهرس لأنه مغفول عنه. ما هو القالب له؟ ما هو كذا؟ وإلا نفس الشيخ الأنصاري ذكر في قول اللغويين ليست بحجة إلا، شوف إلا كذا، لا إلا في موارد كثيرة من الظنون التي بنى عليها جماعة من الفقهاء والأصوليين بالحجية، الشيخ لم يذهب بالحجية والوحيد الباباني، لكن استثنى والاطمئنان، استثنى والاطمئنان. إذن يبنون على اطمئنان جيد. فما هو الاطمئنان بالتالي؟ عطفا على ذا المبحث نفس الاطمئنان، الشيخ الأنصاري في الإجماع المنقول، ليس الإجماع المحصل، في الإجماع المنقول تابع أو وافق الشيخ الأنصاري مبنى الشيخ أسد الله التستلي صاحب المقاييس، عنده كتاب جدا دسم الشيخ أسد الله التستري صهر الشيخ جعفر كاشر غطاء صهره، اي نعم، كشف القناع عن حجية الإجماع طبع حروفيا مملوء بالفوائد المهمة هذا الكتاب، بغض النظر عن بحث الإجماع نقاط أصولية جدا مهمة دسمة فيه، لعل فترة من الفترات أيام زمان تباحثنا فيه نقاط جدا مهمة فيه دسمة. شيخ أسد الله صاحب كتاب المقابيس، نعم. على أي حال، فالشيخ أسد الله طبعا هو أقام بعد ذلك الكاظمية وصار أحد من تحوم حوله العالمية بين النجف ومجموعة في النجف ومجموعة في كربلاء من الأعلام ومجموعة في الكاظمية أيام زمان. على تقدير فهناك هذا الشيخ أسد الله التستري بنى على ماذا؟ على أن الإجماع المنقول جزء الحجة. شو اصطلاح هذا؟ شنو جزء الحجة؟ الشيخ الأنصاري أيضا قال الإجماع المنقول جزء الحجة. مقصود من جزء الحجة يعني ماذا؟ هذا جزء الحجة، سعين الحجة، مبدأ الحجية، سنفتهم جزء الحجة يعني شنو جزء الحجة. مقصود من جزء الحجة يعني أنه ظن يندرج في القسم الثاني ليس في الثالث ولا الأول، وإذا اندرج إذن ليس مخصوص بالإجماع المنقول، مقصودهم أن الظنون التي هي من القسم الثاني هذه بالتراكم بالانضمام بالنظرة المجموعية بالنظرة المنظومية تصل لاطمئنان فتكون حجة. على هذا التعبير الاصطلاحي للشيخ القول اللغوي جزء الحجة، الخبر الضعيف جزء الحجة، الشهرة جزء الحجة، الشهرة العملية، الشهرة الفتوائية، الشهرة الروائية، القرائن التي يذكرها الرجاليون اللي ما يقبلها السيد الخوي، ما يقبلها أنها من القسم الأول، خوي من القسم الثاني، جزء الحجة، لما يفرط فيها السيد الخوي الله يرحمه؟ والحال أنه نفس السيد الخوي رحمة الله عليه في باب القضاء والشهادات لم يفرط في هذه القرائن التي فرط فيها في علم الرجال، وخالف المشهور كثير الرواية، يصلي جماعة، ابن بيوت متدينة، الكذا، كلها ما قبلها السيد الخوي. في باب الشهادات في القضاء قال لا هذه تحرج العدالة. شوف في الفقه قبلها، في بحث الأصول والرجال رفضها، خميس في نفسه بحث العدالة هي إمارة نفسها، هناك قبلها بنحو جزء الحجة لأن موثقة بن أبي يعفور ما هي العدالة؟ قال أن ترى يصلي جماعة لا يغتاب لا يظهر منه كذا لا 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 لا, لا. قرائن كل واحدة ليست مستقلة ليست حجة تنضم صفة حجة أمارة على عدالة الشاهد أو عدالة الكذا. باب الشهادة والقضاء تشدد فيه أكثر من باب الرجال تنعراض أموال وكذا فلان ولم يجرب. فبالتالي فإذا كيف هناك ما نقبل جزء هناك نقبل جزء الحجة هنا لا نقبل تهافت وتدافع في مبنى السيد وتلاميذه رحمة الله عليهم. إجمالا فالمقصود إذن هذه قضية الاطمئنان يعني عبارة عن منهجية التراكم إما عامل كمي أو عامل كيفي. هذه الفكرة في منهجية المنظومية أو منهجية المجموعية أو منهجية التراكم ما شئت فعبر أو الشبكية بالضبط هي نفس فكرة التواتر. فكرة التواتر منين جاء التواتر؟ التواتر إما في عامل كمي أو عامل كيفي. عامل كيفي ما هو؟ يقطع بعدم إمكان تواطؤ هؤلاء الرواة والطرق على الكذب. ما تلاقوا وما ممتنع أن يكون تلاقوا ومن ممتنع أن يكون تواصلوا ومن ممتنع أن يكونوا تبانوا. إذن هو هذا قطع من ثم نفس السيد الخوي رحمة الله عليه يقول السنة للأسف ضيعت المكان في شرح العوى لعله نعم إما باب الصلاة في أبواب الصلاة ببالي أو مكاسب المحرمة أحد الموضعين قال من خمسة طرق متباعدة معتبرة النتيجة تكون سنة قطعية يعني التواتر. نص العبارة اللي ذكرها بنى عليها السيد الخوي رحمة الله عليه على أي حال فالتواتر إما عامل كمي أو عامل التراكم أو عامل كيفي. يعني إذا يصعد الكيف ما تحتاج تراكم كثير إذا ينقل الكيف لابد يصعد العامل كمي مع أنه طبعا عامل كمي وكيف. إجمالا هذا ذكرنا فقط من باب أن الإطمئنان يمكن أن يستجد فيه قرائن وشواهد ولم يجرى. نرجع إلى مبحثنا في المعاملات. هذا مبحث لتفويض الإمضاء حقيقته تفويض في التشريع للعقلاء ولم يجرى سواء في الشبه الحكمية شبه الموضوعية غيرها كذا كذا كذا. هنا في المقام لأنه عنوان العقد عنوان عقد تقنين عقلائي وعنوان قد لاحظ وهذا التقنين قد يكون نوعي غير نوعي ولا مجرد يجب أن نلتفت. والاطمئنان المراد به نوعي أو الشخصي المقصود الشخصي ليس المدار وإنما النوعي. هذه نكات لازم نتبه لها. من ثم يحرص علماء الرجال على تشخيص درجة ضعف الطريق. ولماذا؟ لأن على أساس عندما ينضم أنت تحسب بحساب رياضي وليس عشوائي مقدار التراكم الحاصل وتصاعد قوة الاحتمال. نقلت لك اللي نقلت أمس عن ابن الصلاح من علماء العامة وغيره من كبار أرباب علم الرجال والجرح والتعديل عندهم الدراية أن مجموع أقسام الخبر 60 أكثر من 60 قسم. أخ مو 6 كم 60 أكو شارع يسمونه شارع 60 هم في المدينة المنورة هم في مكة المكرمة اسمه شارع اسمه 60 شارع 60 يمر على قبر أبو طالب وخديجة شارع 60 فأكثر من 60 قسم 60 قسم مو كلها أقسام المعتبرة يعني حتى غير المعتبرة 30 قسم ربما عندهم 40 قسم المعتبر 30 أو 20 شلون صار هكذا لماذا يميزون الضعيف خوب أعوذ بالله يلقى الضعيف رسالة أو في سلة المهملات ما يا أخي لا مرادهم من الضعيف ليس من القسم الأول لأنه ليس من القسم الثاني وإلا لو قام فاعل وحرق كل كتب اللغة، لأنها مراسيل تحت عقلية ماذا؟ مراسيل، في مدينة اسمها مرسيليا مراسيل. شنو الحجة هذا والعياذ بالله يسبب إبادة للدين، لأن الدين يعتمد على اللغة، علوم اللغة. أنت شنو طلعت علوم اللغة؟ كتب النحاة وكتب الصرفيين وكتب البلاغيين وكتب مفردات اللغة، كل هذه هذا يجني على الدين قبل لا يجني على شيء آخر. تحت ذريعة أنه مراسيل سيسيل أو إسرائيليات ريليات مثلا. شنو الحجة شنو الحكي؟ ايش هذا؟ اي عقل هذا؟ لما هو القسم الثاني؟ القسم الثاني خطر. لذلك رحمة الله عليه، لذلك هذه الجهود في علوم اللغة العربية خدمة للدين، خدمة للعلوم الدينية. كل ما ألف، كل ما كذا، بحر العلوم، سيد بحر العلوم، المرجع الكبير الكذا فلان فلان. يقال في عصريات يوميات النجف عند ندوة أدبية مشاعرة، مرجع يخصص ساعة أو ساعتين من يومه وقت الشريف للشعر، يلتفت. قوة الجزالة الأدبية في الحوزة توجب قوة الاستنباط. التفتوا؟ مثل استنباط عشوائي واوي واوي. رحمة الله على السيد شهاب الدين مرعشي، أنا نفسي سمعت بإذني من عنده، قال سألت السيد عبد الحسين شرف الدين، سويت أنت صدى كبير لأهل البيت في العالم، أزهار كذا مكة، المهم تاريخ حافل. السيد شرف الدين انصافا مفخرة للمذهب، دعوا الأزهار مرتين، المرجع الوحيد في ذا زمانه خول أن يصلي أيام إمام جماعة الحرم المكي. سمع طالع سيلفر الجردي حج مع أنه قال بالتقريب ما أعطوه مجال يصلي إمام جماعة. ليش شرف الدين هكذا؟ معنى شرف الدين ليس أسلوبه المدارات المفرطة، أسلوبه شنو؟ هاي شواهد، هاي أدلة، هاي كذا، حق أهل البيت هكذا، بدون سباب، بدون شتات، مشي متوسط، لا إفراط ولا تفريط. أصلا ما كان عنده مجاملة، ما كان عنده سباب، ما كان عنده شتايم، لكن عنده النقطة كذا كذا كذا. كتاب المراجعات، كتاب النصر الاجتهاد، كتب كثيرة، هو ممشى المفيد والمرتضى وبقية الكبار. لما هكذا أثر فيهم أكثر؟ حتى أن ممثل السيد البروجردي، معذرة أنا أريد أجيب جانب اللغة، أنا مو كلامي فقط في جانب الظنون غير معتبرة، ما أخرج عن المبحث، بس أريد أمهد لي هالمطلب. ممثل السيد البروجردي 50 سنة في القاهرة قال والله، قال للسيد تقي القومي والله تأثير الشرف الدين على فتوى شلتوت 70%، بينما تأثير البروجردي 10%، حتى على الأزهر، حتى على كذا. إذن لما أسلوب شرف الدين أنجح؟ المهم سيد مرعشي سألها سؤال، أنت منين هالنجاح لك؟ مثلا ورد، ذكر، توسل؟ قال لي لا، قال لي كررت المطول 19 مرة فصارت البلاغة عندي كالعجين، فاستعملتها في بيان دلائل البيت. لاحظ علوم اللغة معنا مراسيل كذا، يوميات الاستنباط، وصل الخوي وتلاميذ يمارسون يوميات الاستنباط، يعتمدون على، توصل لدرجة الاطمئنان. إذن هذا التراث يغيب، يعني يغيب الدين. ليس هذا في كتب اللغة وعلوم اللغة، هكذا في كتب المقاتل، في كتب التاريخ، كتب السيرة. هذه المنهجيات التي لم ينزل الله بها من سلطان، تعال إلغي هذا الكتاب لأنه مراسيل وهذا مراسيل، أوه هذا جدا يعني قضية خطيرة على تراث الدين، يعني لا نأخذها بسذاجة وسهولة، جدا خطيرة. أو هذا كتاب الحديث مراسيل، ما من أعتبره؟ شو القصة؟ هذا ما جعلته من القسم الثالث سحر ومحر. يعني من الظنون اللي بالتراكم تولد اطمئنان تولد الكذا. هي دير بالنا هاي الدعوات انه انا ما اقبل في واقعات كالبراء الا بطريق مسند. قول لي الضرورة دينك انتهى بالمراسيل. انت تكذب نفسك بنفسك في يوميات الاستنباط والاستظهار من كتب اللغة. ايش هالحكي هذا؟ فهذا التناقض هاي نلتفت له. وهذا مسلك مشهور 90% من علماء الإمامية يجب نلتفت له. القضية مو قضية ترى تقبل التسامح. يعني لابد من التشدد التدقيق العلمي والتشدد العلمي بشكل جيد. نرجع إلى مبحث الإمضاء في العقود. إذن حقيقة الإمضاء في العقود ليس إمضاء ما مضى فقط، بل إمضاء ما يتجدد. هذه نقطة. اثنين، إنها تفويض للعرف. ثلاثة في التشريع والتقنين. ثلاثة، قد يكون تقنين عقلائي سابق عمل به عمل به العقلاء الآن هجر وتجدد تقنين آخر يعتمد التجديد. ثلاث نقاط في هذا المبحث يجب أن تنتبه له. حينئذ هذا يمهد لنا الطريق كيف كيفية عملية تجدد العقود، كيف تصويرها. وسبقا طبعا خضنا جملة من النقاط والمقدمات في ذلك. نقطة التمييز بين شرط النتيجة وشرط الفعل، نقطة الفرق بين قيد وشرط الضميمة أنه قيد لزوم، بينما القيد الداخلي قيد صحة. مطلب آخر مهم إلى الآن ما بسطنا الكلام فيه بس عنونه ونواصل بعد ذلك، كيفية تحوير العقلاء العقود بالشروط الضميمة خارجية إلى شروط داخلية ذاتية. هذه النقلة مهمة الالتفات إليها. يعني يجب نركز، وكل هالمهمضة كلها تمهيد إلى بيت القصيد هنا. كيف تبدأ عملية تقنين العقود الجديدة عند العقلاء؟ غالبا تبدأ بشرط الضميمة تنتهي إلى شرط القيد الداخلي. كيف يتم التحوير صناعيا؟ هذا بيت القصيد. كل ما تقدم كان مقدمات ممهدة للشرح. إن شاء الله نخوض في ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.